يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أما يوم الكون فانتوا بالستة استدتوا أعضاء ما سأتي بأمر لي ماشي أنا زيدي لكن يا أخي ترغيب فقط
قبل تشتيتها صفحة شوية السنة عندنا بدأوا يبرطموا شوية والآن حوالي 5 سنوات ولا واحد يعترف
أين؟
في الجامعة سنة
وهنا أكيد سلكنا سلكنا أنا سلكتهم زبرت الظاهر من يوم السبت الأحضر لا يوم تأخذ ما جيت وقت كامل جيت قلنا لما قلت السبتنا أمس وضعف لا لأنا داري من ولي بدعمهم وهم بعد أهولي دعوا قلنا ما في شيء فنحن بنفتخر أن مسجد الزبيري هذا ما بيقع شوف سنة مدة 15 يعني عمله بعد التداعش بينما المساجد الثاني تداعش بعد ذا يجيوا يعصدوا ذا إلا أنت تسلك لا تسلك سنة من يوم السبت وأنا والذي أنت قلت كيف أدفع ربه يشتري مفاهم ما نسيش مدارعة في المسجد أبدا لأنه من حين عمل والمسجد إلى اليوم والدنيا باردة
العمراني موجود ما واحد
بيعترف أبدا يا رب الله كيف أفعل وعن عبد الله بن مغفل المزني بضم المي وفتح الغيم المعجمة وتشتيت الباء مفتوحة وهذا التلتيك المرة والذي شرع وقال ما عليكم شيء هو عبد الرحمن الأغبري قال ما عليكم شيء شاكو بركع والحال ما قال ما شبحت اكتب لا بعد اسبوع او لا لا في اسبوع او 5 ايام مش هتخذروا مع ان المسألة تسيد الطويل ولا سيما وان نصف المصلين او ثلث المصلين عادوا في المظاهر في هذا وقت المغرب عاد المظاهر ملا وعاد الحنفيات ملا هذا اذا رجعوا في مدة دقيقة ففي مصلحتين أولا يعملوا بالسنة ثانيا يتعاونوا مع المتأخرين لكن كما قد ترى في الأسل أنا ما تألمت المتعصب قد متعصب فجي جري يشتري حذر درايته قد ما يقعد رأى لكن عمي المشتري بشيء دعوا هذا ما هذا بعد استمعناك هذا الجديد لا هو داري بشيء هذا أنا صدمتهم أول يوم في صليبنا مغرب جاء واحد مصري قد كان هنا مسكري في هذا الحالة جاء قال عدنا المغرب قلت ايه الناس بيفطروا وهو أذن أذان مصري في حالة خلاني أترك الغدو واشتر السكندة فنجدوا واحد من هذا الصح أي حيا على غير عمل ما هو هذا في مدرب هذا صح ترى أش أش كان أذن وما يتلقى المؤذن استمر استمر وعبك رجع يتقهر وأنا أتوى امتلاه قلت أنت عامي أحمد الله مشكلة في شغل يقول أنا المسؤول هو العلماء يوم القيامة يقول ما لكم ما تضحكوا ما يحاكوش أنت يقول لك أنت صليت أو ما كان لو ما صلى المغرب وخرج بيتبرنا أنا خلي المسجد العمراني قد قلت بس حتى العمراني يفعل ما اشتاء تبرتبه وانا قلت خرج خرج بغزاك خرج وبعد صليتنا مغرب تعشينا وجينا نصلي عشاء قلت لي في الحد في الحد يجي هذا جيد وقلت لي بكيلي ما قلت له بالعمر وبحمشي قلنا من قلت امر بحمشي قال فانت بحريت امر انهم يجروا الجنب حكي واصل اتعشى واصل اتعشى واصل احتبس لما تعفي عني قلنا عفى الله عنك رحلك من الفضول عفى الله عنك ورحلك من الفضول صارت على مظاهرك بس بعد اصطدموا بعد كل واحد يأذن كيف مشتى يوم يأذن هذا يوم يأذن هذا كل واحد في غير شريح بغير شيء وعن عبد الله بن غفار المدني بضرب المي وفتح الغيم المعجمة وتشديد الباء مفتوى وابو سعيد فراشل عبد الله بن مغفل بن غنوين كان من اصحاب الشجره شجر المدينه المنوره ثم تحول الى البصره وابتنى بها دارا وكان أحد رأسنا الذين بعثهم عمر إلى البصرة يبصرون الناس، ومات عبد الله بها سنة 60 وقيل قبلها بسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية، أي كراهية أن يتخذ الناس سنة، أي طريقا معروفة لا يتخلفون عنها، فقد يأتي إلى فوات أول الوقت. رواه البخاري وهو دليل على أنها تنتبه الصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو مراد من قوله قبل المغرب، لا أن المراد قبل الوقت، لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيها. وفي رواية ابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، حسبت شرعية ما بالقبل والرع. مرة خرجنا عند واحد الروضة مسكين، وبعد ادخلت له قبل المغرب 5 دقائق أو 4 دقائق وخرج، وفي مفرج والمفرج والترك وحجره، خرجت أتوفى على المغرب وأصلي المغرب، فأنا أقول من يجي يصلي؟ كل واحد سنة 3 ظبر وضعت وجو عادم بيت والضوء في البركة، أنا رجعت ركعتين لو ما كم يتوضأ وصلي. واحد ثاني من خزني ما قمش يصلي الفريضة، ظبر وضعت وقام يقول ما يعد ركعتين كتك وهادي. كنا مشوها طيب اتشت فيه خبينها عن منكر وهو مخزن صلى من اي فندق وعادي. واحد ثاني في مسجد الحسيني قد كنت انا وياه في مجلس البرلمان، وقد حفظ الاذان والهذا في التخلي يصلي، قالوا اذن يا اخي كريم، فاذن ومتش حي على خير العمل. قال لي ما كملت إلا وقت شالوا لي أهل حناول في الخارج. ها واحد فلت الشكان ومخزن تصلى ظهر وعصر تجاه وشريت كي قد مخزن فلت ودخل حوشوا علي حواش بعد ذلك يقول وانت ما هي هيك مدينة وانت قد صليت وظهرت مخزن؟ قال لا أنا قد كنت صليت ولا كنت خطيت وسمعتك دخلنا ننهاء عن المنكر وقدم أشمع محاوشين علي وهو من دمت، ودمت هذا كريا فيها الجبهة الذي قد كانوا يخربون بها السنة. قال علي واحد قال أنت فلان تعطلت كذي اسمي محمد رضي من غاسم. قال يا مجاني هذا مخربي هنك اتخل المسجد، هنك اتخل المسجد يصلي وهذا كذا. من قال أبوك تتخلص ما بصلي اشترم هل يخرج خلص المسجد أو خرج ستصلي في مسجد ثاني؟ قال لو جاء رب الله كم كنت كنش أفعله بس تلي خارجني إلا أنه قال هذا من المجبهة الذي ما يصلص ولا شيء أحمد والله أنك تخل يصلي رأوه بعد بسرعة زوج. قال وقال المسجد رواء البغاري وهو دليل على أنها تمتى بالصلاة قبل صلاة المغرب، إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت، يبعلنا من أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية لابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين فثبت شرعيتها بالقول والفعل. صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب ثبت فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة ثابتة من قول النبي ومن فعل النبي ومن تقرير النبي. التقرير سيأتي في قوله والمسلم عن ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. فتكون ضابطة التقرير أيضا خطبتت هاتان الركعتان في أقسام السنة الثلاثة الضوء والفعل والتقرير. ولعله مثلا لم يبلغه حديث عبد الله الذي فيها الأمر بهما. وبهذا تكون النوافل 20 ركعة تضاف إلى الفرائض وهي 17 ركعة. فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة 37 ركعة وثلاث ركعات الوتر تكون 40 ركعة في اليوم والليلة. وقال ابن القيم ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة 17 الفرائض و 13 ركيلة وتم حبيبة و 11 صلاة الليل. فكانت 40 ركعة انتهى. ولا أنه بلغ عدد ما أذكر هنا من النوافل خير الوتر 22 إن جعلنا الأربع قبل الظهر وبعده تأخذ تحت الاثنتين اللتان في حديث ابن عمر ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء في الجميع 24 ركعة من دون الوتر والفرائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الركعتين اللتين قبل الصبح أين أفئة الوجه حتى أني أقول أقرأ بأم الكتاب يعني أبلى لتخفيف قيامهما. متفق عليه. وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتي تعيين قدر ما يقرأ فيهما. وذهب طلع نبيا إلى تطويلهما ونقل عن النخعي وأورد فيه البياجي حديثا مرسلا عن سعيد بن جبير وفي راو الذي سمى ما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافر اي في الاولى بعد الفاتحه وقل الله احد اي في الثانيه بعد الفاتحه. رواه مسلم وفي روايه لمسلم اي عن ابي هريره قرأ الآية فإنه في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة عوضا عن قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا الآية في آل عمران عوضا عن قل والله أحد. وفي دل على جواز الإكثار على آية من وسط السورة لأن بعض العلماء قال أمن يأتي بسور الصغيرة ولا سور الكبيرة ما يبقيش آيات محصورة من أي سورة من وسطها أو من آخرها. والصحيح أن الأصل الجواز والدليل على هذا أن النبي أتى بآية في وسط سورة آل عمران. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر أي السنة اضطجع على سكه الأيمن. رواه البخاري. هذا كان النبي إذا صلى الركعتين الخفيفتين وهما سنة الفجر يضطجع على الجانب الأيمن يعني يفتن ويرتاح وينحني ويوطي ساعة الذي يرقد دقيقة أو ثلاث ثم يقوم يصلي صلاة الفجر. اختلف العلماء في هذه الضجعة فقال بعضهم انها بدعة مذهب ابن عمر ما بال احدكم يتبعر كما يتبعر الحمار. وقال بعضهم مباحة اذا قلنا بدعة صاحب البدعة يأثم ستكون مكروهة أو محرمة وإذا كنا مباحة فمن فعلها لا ثواب عليه لا ثواب له ولا عقاب، ومن تركها لا ثواب له ولا عقاب، لأن المباح مخير الإنسان ليس له ثواب ولا عليه عقاب. وقال بعضهم بل هي مندوبة، يستحق الإنسان الثواب على فعلها ولا عقاب في تركها. وقال بعضهم بل هي واجبة، يستحق الإنسان الثواب على فعلها والعقاب على تركها. والصلاة صحيحة. وبالغ ابن حزم فقال أن الضجعة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن لم يضطجع فصلاته باطلة إفراط وتفريط. والظاهر وقال بعضهم مندوبة لمن دام في الليل، لمن دام يتطوع في الليل، وغير مندوب لمن لم يتطوع في الليل. هذه الأقوال الظاهر أنها مندوبة فقط. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على سبته الأيمن. روى البخاري العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط. المفرط الذي قال أنها بدعة، ومفرط الذي قال أنها شرط أو واجبة، ومتوسط الذي قال أنها مندوبة أو مندوبة لمن قام في الليل. فأفرد جبهة عشر من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه، فقالوا بوجوبها. ومن بعد كفز قالوا أنها واجبة وجوب مستقل، فقالوا أنها شرط، وأن من لم يضطجع فصلاته الفجر باطلة، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث، ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقال ابن تيمية ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الرحمن ابن زياد. قد عندكم صوابه عبد الواحد ابن زياد العبدي. هذا الحديث من رواية عبد الواحد ابن زياد العبدي وليس من رواية عبد الرحمن بن زياد ابن عمعم الإفريقي. هذا راوي ثاني وحديث الثاني. هذا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي هو الذي في حديث أن النبي قال إن بلالا إن أخا صداقة أذن ومن أذن فليقم. هذا الحديث في سنده زياد بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. قال وفي عظيمة قال المصنف والحق المراد والمصنف ابن حجر والحق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. وفرد جماعة فقالوا بكراهتها واعتدوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول أخي قال كفى بالتسليم. رجع عبد الرزاق وبأنه كان يحفظ من يفعلها. وقال ابن مسعود ما بال الرجل إذا صلى ركعتين تمعك كما يتبعك الحمار. وتبع ابن مسعود وابن عمر ما عرفوا هذا الحديث. وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعل هذا حسن، وكرهها لمن فعل استنانا. إذا هو باسم إنها سنة مكروهة، وإنه باسمه الشريح بلا مانع. ومنهم من قال باستحبابها على الإدراك سواء فعلها استراحة أم لا، كيود السرعة لمن يتهجد من الليل، لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، لكنه كان يتعب ليله فيضطجع ليستريح منه. وفي راو اللمسة وقال أنه رئى المختار أنها سنة، لظاهر حديث أبي هريرة قلت وهو الأقرب. رجع الشارح الأبي أنها سنة، وعدل عائشة لو صحا، فغاية أنه إخبار عن فهمها وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها. كل سنية ثم إنه يسن على الشك الأيمن دار بالحج، فإن تعذر على الأيمن فإنه يومي ولا يستجع على الأيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قال صلاة الصبح فليستجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. تكتم الكلام أنه صلى الله عليه وسلم يفعلها، كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وهذه رواية الأمر بها. وتكتم أنه صرفه عن الإيجاب، ما عرفت عدم المداومة وعرفت كلام الناس فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. فيه دليل على أن الوتر يكون ركعة واحدة، لكن كيتها إذا خشي، ما وردت أحاديث أخرى تدل على مشروعيات أن صلاة الوتر قد تكون ركعة واحدة ولو لم يخشى خروج الليل ودخول الفجر. الحديث دليل على مشروعيات نافلة الليل مثنى مثنى، فيسلم على كل ركعتين، وإليه ذهب جماهير العلماء. وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين، لأن مفهوم الحديث الخاص لأنه في قوة مع صلاة الليل إلا مثنى مثنى، لأن تعريف المبتدا قد في ذلك على الأغلب. فتقول العالم زيد أما غيره فليس بعالم، وهذا تقول صلاة الليل مثنى مثنى، أما الأربع فلا. وأجاب الجمهور بأن الحديث وضع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على العصر، وبأنه لو سلم فقد عارضه، فإذا صلى الله عليه وسلم وهو ثبوت إيثاره بخمس، كما في حديث عائشة عند الشيخين وإذا الكريم على عدم إرادة الحق، فلا مانع للإنسان أن يمتهن بسبع رفعات متواصلة أو خمس رفعات متواصلة أو ثلاث رفعات متواصلة أو رفعة واحدة وقد سبقها رفعتين أو أكثر من رفعتين أو أدلة تدل على هذا. وقد جرت عادة الناس عندنا في البلاد الزيدية أن الوتر ثلاث، لا يتصور يتحلحل عنها أبدا، مع أنه لا مانع أن يوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث أو بركعة واحدة، ولكن الأفضل أن تكون خمس أو سبع أو واحدة، لأن الثلاث قد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن الوتر بثلاث. فلما تعارض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيتار بثلاث وأن النبي أوتر بثلاث، قالوا يوتر بثلاث ولا يتشهد التشهد الأوسط. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، لا تشكوها بصلاة المغرب. وورد حديث أن النبي أوتر بثلاث. جمع علماء الزيدية ما بين الحديثين فقالوا يوتر بثلاث ولكن لا يتشهد التشهد الأوسط لأجل لا يتشبه بالمغرب، ولأن المغرب فيه تشهدين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. والأحوط أن الإنسان يترك الثلاث ويوتر بخمس أو بسبع أو بركعة واحدة بشرط أن يكون لها شيء ركعتين قبلها أو أربع أو غيرها. مسألة أخرى في شرعة وفي بلاد زيدية هذا ولا أدري في بلاد الشافعية ما يعملوا، يتوهم الناس أن الوتر عبارة عن ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء، فتراهم في رمضان يصلوا صلاة العشاء ويركع كل واحد ثلاث ركعات وبعدها يسيروا يشمروا أو يرقدوا وبعدها يقوموا ويسحروا ويخرجوا المسجد قبل الفجر بساعة أو نص ساعة فيبقوا يتركعوا حتى ركعات، مع أن صلاة الوتر هذه هي آخر صلاة الليل، فمن كان سيتركع قبل أذان الفجر وفي آخر الليل لا يصلي صلاة الوتر لأنها ليست صلاة مستقلة بعد العشاء كما يتوهموا، هي آخر صلاة الليل. فمن عرف من نفسه أنه سيركع قبل أذان الفجر وفي آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل. وأيضا وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الوتر في آخر الليل، وورد يعني بعد ما يستيقظ الإنسان من النوم. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة أن لا ينام إلا وقد صلى الوتر. جمع العلماء بين الحديثين بأن من عرف من نفسه أنه سيستيقظ قبل الفجر بساعة أو نص ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق فالأفضل أنه لا يوتر إلا آخرة الليل، ومن عرف من نفسه أنه ما يسهر إلا بعد أذان الفجر فيعمل احتياطاته فيوتر ثم ينام. قال فإذا خسر أحدكم الصبح أو تلم ركعة تميلون على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا خشية الأذن، وإلا أوتر بخمس أوزن أو نحوها لابسة للنهي عن الصلاة، فإنه أخرج الدار القطني وأخاكم ابن حدام من حديث أبي هريرة مرفوعا أو ثلث خمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشر، زاد الحاكم ولا توتر بسبع لا تشكه بصلاة المغرب، قال مصنف الرجال كل امتدار وهذا هو مكفوف وكفاه، إلا أنه قد عارض حديث أبي أيوب من أعطى الموتر بصلاة المغرب، رجعوا أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وجدت ما بينهما. في أن النهي عن التواف إذا كان يبعث للتشاهد روضة لأنه يشبع المغرب، وأما إذا لم يبعث إلا في آخرها فلا يشبع المغرب. وهو جمع حسن قد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي. والحاكم كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، في آخرة النهار رفض أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، ورفض الحاكم لا يبعد هذا. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحد إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارض حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه ومنع أن يوتر بواحدة فليفعل، وأرادها من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة، وسيأتي قريب. وللخزاعي من حديث أبي هريرة وصعب بن هتام رب صلاة الليل والنهار مثنى وثنى. وكان نسي هذا خبر أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله الباركي الأزدي عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصحيحين. الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة النهار، فلم يخرجها البخاري ولا مسلم، بل هو موجود عند أهل السنن، لأن في سنده علي بن عبد الله الباركي، وهذا الباركي ليس من رجال البخاري ومسلم بل من رجال أهل السنن. وقال ابن عبد البر لم يدروا أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروا عليه. وقال ابن معن ابن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ولهذا انتدت على الشوكاني في تحفة الذاكرين حينما دل الجدري في التسال حسن الحصيب وصلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى. قال الشوكاني الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأنا نبهت عليه في الحاشية قلنا الذي أخرجه البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة النهار فليست في البخاري وليست في مسلم، لأن في سنتها علي الباركي وهو ضعيف وليس من رجال البخاري ومسلم. ويقول أن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة فهو عن ابن عمر بدون ذكر النهار. ورواب سنتي عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن. وقيل له بأن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال بأي حديث قيل بحديث الأزدي، قال ومن الأزدي حتى أقبل منه حديث هذا علي الباركي. قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. وقال الطارق لني في العلل ذكر النهار في وهم، وقال الخطابي هذا حديث طاووس. فنادى غيب عن ابن عمر فلم يذكر احد في النهار الا ان سبيل الزياده من السجائر تقبل. وقال البيهقي هذا حديث صحيح، وقال البيهقي احتج به مسلم يعني في المتابعه، والزياده من السجائر مقبول. انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة
الحمد لله
رب العالمين. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة، قد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ورأي الأمرين جائزا. وقال أبو حنيفة يخير في النهار أن يعني يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك. وقد أخرج البخاري ثماني أحاديث في صلاة النهار ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة فإن أفضل الصلاة صلاة الليل. أخرجه مسلم يحتمل أنه يريد بالليل سوف لحديث أبي هريرة. عند الجماعة البخاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي والصحيح أجرب ما يكون الربط من العبد في جوف الليل الآخر فالآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي حديثه أيضا عند أبي داود قلت يا رسول الله الليل أسرع قال جوف الليل الآخر ما شئت فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة أن يشهدها الملائكة. والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث. وعن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عودنا حقا على كل مسلم هو دليل من دعوته الله. هذا أو حنفية من أحب أن يوتر بخمس فليضع ومن أحب أن يوتر بثلاث فليضع قد كتمنا الجمع بينه وبين وعارضه. ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضف إليها غيرها كما وضع وظن يضع رواه الأربعة إلى الترمذي وصحيح ابن حبان ولدت عن النسائي وصفه وكما سعى أبو حاتم والدولي والطارق بن في العلل والذهبي وغير واحد والصوم قال مصنفها والصواب. قلت ولا الحكم الرفع اذا مسرح للاجتهاد فيه في المجادي. وعلى حديث دليل على ايجاب الوتر ويد الله ايضا حديث ابي هريره عند احمد ولم يوتر وليس منا والى وجوبه ذهبت الحنفيه. وذهب الجمهور الى انه ليس بواجب مستدلين بحديث علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم اي ليس بواجب كهيئه المكتوبه ولكنه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياتي ورده عند ابن ماجه ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم مكتوبه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وترني حتى الوتر. وذكر المجد بن تيمية عن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب طلب الوتر حق وليس بواجب. وحديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوعوا حتى منها الوتر وإن كان ضعيفا فله متابعة يتأيد بها. على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الرجال قد علمت أن الأصح وصفه عليه وإن سبق أن له حكم بره فهو لا إقام الأدلة التالة على عدم الإيجاب. والإيجاب قد يطلق على المسلم تأكيدا كما سبق في غسل الجمعة ولد حديث غسل الجمعة هو واجب. قالوا المراد وهو أن المراد من الإيجاب السنة المؤكدة وقوله خمس وبثلاث أي ولا يقعد الله في آخرها. ويأتي حديث عائشة في الخمس وقوله بواحدة ظاهرة مقتصرا عليها وقد روى فعل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرج محمد بن النصر وغير بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عمر جرى القرى ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. وروى البخاري أن معاوية أوثر من ركعة وأن ابن عباس استصوبه. قيل لابن عباس أن معاوية أوثر بركعة قال هو فقيه يعني لا تعترضوا عليه وعن علي بن ابي طالب عليه السلام كان ليس الوتر بحذف كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه والحافظ وصححه تكتم انه من ادله الجمهور على عتب الوجوب خلافا للحنفيه. وفي حديث علي هذا عاصم بن ضمرات تكلم فيه غير واحد وذكره القاضي الحيمي في حواشيه على ابن غلمرة ولم اجده في الترخيص بل ذكر هنا انه صحال حاجب ولم يتعتبر وما ادري من اين نزل القاضي المراد به القاضي العلامه عبد الرحمن الحيمي احد علماء صنعاء في القرن الحادي عشر. هذا مع حواشي وتعليقات على بلوغ المرأة. ثم رايت في التقريب ما لفظه عاصم بن ضمرة الصلولي الكوفي صدوق من السادسة مع سنة 74. وعن جابر سيأتي حديث صلاة التراويح سيأتي الأحاديث الواردة في صلاة التراويح وهل صلاة التراويح من السنن أو لا من البدع. وألف الأسهار قال وأما التراويح فبدعة أتى بالسنن صلاة الفرداء وصلاة التسبيح وقال أنها سنة وقال وأما صلاة التراويح والضحى فإنها بدعة. وقال الشوكاني في السيد الجراء المؤلف قد جعل السنة بدعة وجعل البدعة السنة وهذا نتيجة عدم اطلاعه على ما ورد في كتب الحديث. أوردها سعد وسعد المستمر ما هكذا تورد يا سعد الإبل. هذا الشعر الشدوبة إذا الإنسان بيحكم على شيء وما طحش ولا طلع مثل الذي بيورد الجماع يشربي وهو مشتمل على شملته ما طحش الشملة وجر الأشياء وخر هذا الجمل وزقم هذا الجمل وقدم هذا الجمل فلتين وإن زاحمي لو ما استرنشي وسمي لا فوق الحوض. فقال الشاعر العربي أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. العلماء يقولوا هذا الشعر لمن ألف ولم يكن قد اطلع على الأحاديث. وماذا عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن أحد عشر ركعة ماذا؟ هذا سيأتي أن صلاة التراويح هذا زيادة على الحذر. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح عشر ركعة فيكون مهما ورد زيادة نعمل بها وإن كان الأحوط عدم الزيادة على ما كان يداوم عليها رسول الله. إن كان الإنسان أن يصلي ركعتين وقت ما يقرأ المؤذن الفاتحة ويدعو لإقامة الصلاة في بعض المساجد أو الأفضل أن ينتظر ويستر. أنا في مسجد الفريعي قبل 50 سنة ما قبش مكرفه المؤذن يأذن في الصومعة والصومعة عند المطاهي وقدوا شيبة وينزل من الصومعة في دقيقة وبعدها يخطأ من باب الصومعة بعد ما يغلق هذا التائب ويخطأ ويقول في أثناء الطريق الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين أقوم أركع ركعتين، ما قد كان يقيم الصلاة إلا وقد فرغ. واحد من المشايخ الذي بين قراء عندهم ينتقدني ويقول لي إنهم بتصلي هكذا، وأقول له ما